بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة. قال المؤلف رحمه الله: وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام، ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، ولا تصح قدوة رجل بامرأة، ولا قاري أو قارئ بأمي، وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه، وإن صلى في المسجد والمأموم قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جائز. صلاة الجماعة يقول المؤلف رحمه الله هنا أنها سنة، و المنصوص في المذهب والله أعلم أنها فرض كفاية وليست سنة، وهذا هو المعتمد في المذهب أنها فرض كفاية، وقيل أنها فرض عين، لكن الصواب أنها فرض كفاية وليس سنة ولا فرض عين. والأحاديث التي وردت في ما يبين أنها فرض عين كما في حديث الأعمى الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يشكو بصره ولا يجد قائدا، ثم أجاز له الرسول صلى الله عليه وسلم ورخص له في ذلك، ثم بعد ذلك ناداه فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: قال العلماء أن هذا دليلنا على أنه انتهى. الفقهاء استدلوا من الحديث نفسه على أن الصلاة الجماعة سنة وليس فرض من هذا الحديث. قالوا أن الأعمى والأعرج هذين أو هذا يعتبر عذر خاص، وهو ليس عليه حرج إذا لم يحضر، لأنه أولا أعمى، ثم أنه لا يجد قائد، ثم قد أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يجوز له أن يتكلم. طيب ما السر؟ الفقهاء يقول أيضا غير من قال إنها واجب، قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ناداه بعد ذلك وقال: أخبرني جبريل أنه أنك إذا سمعت النداء فأجب. قالوا: لا، دليلنا حديث آخر أن أحد الصحابة شكى بصره، مو ما يرى، هذا أعمى، في شخص آخر قد شكى بصره فقط، يعني ضعف شوي، وأراد أن يصلي في البيت واتخذ هذا عذرا، ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته ويبين له، قال: أريد أن أصلي في بيتي لأنني لا أستطيع أن أذهب إلى المسجد وقد شكوت بصري، فأريد أن أتخذ في بيتي مصلى، فتعالى فأتي وصلي به حتى أتخذه مصلى. فجاوبه الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب معه إلى بيته، ثم صلى في المكان أين تريد أن أصلي، فقال: في هذا المكان، حديث مالك بن عتبان. نعم، فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، وكان هذا دليلهم. طيب كيف تردون على الحديث الذي فيه أجاب؟ قالوا: هذا علم من أحاديث أخرى أن الإنسان إذا كان يداوم على عمل ما ثم بعد ذلك لم يستطع لعجز عنده مثلا، فإنه تكتب له الحسنات التي كان يؤديها وهو قادر، هذا أراد أن يصلي في بيته وتكتب له صلاة الجماعة ويأخذ أجر الجماعة وهو في بيته. فالرسول صلى الله عليه وسلم ناداه بعد ذلك بأنه علم من كلامه الأول أنه يريد أن يصلي في البيت، صلاة العاجل معروفة، لكن جبريل أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن السائل يسأل عن شيء آخر أو يسأل عن شيء آخر، فبين له أنه ما دام أنه يسمع النداء فلا يمكن أن تكتب له أجزاء الجماعة وهو في بيته، وإنما قد يكون له مرخصة، وذلك لأنه لا يجد لا يجد قائد، لا يجد، وهو أعمى وهو من أصحاب الأعذار، ولذلك بين له أنه إن كان يسمع فيجب النداء. وقالوا عن حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أيضا بأن يذهب أن يؤمر فتقام الصلاة ثم يذهب إلى الرجال يتخلفون عن صلاة الجماعة ويحرق عليهم بيوتهم، قالوا بأن هذا هو جزاؤهم، لأن هؤلاء منافقون، بدليل أن الحديث أيضا لقد رأيت أنه ما يتخلف عنها إلا منافق العلم النفاق، فلم يكن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافقين، والرسول صلى الله عليه وسلم هم بحراكم هؤلاء الذين كانوا منافقين، وليس هذا حكم من تخلف عن جماعة أنه يحرق ميتة. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمى ولم يعمل هذا العمل، واستدلوا بأحاديث كثيرة أيضا، منها صلاة الفرد تفضل صلاة الجماعة، أو صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 25 درجة، وفي رواية 27 درجة، فدلوا على أنهم قالوا أنها مفاضلة، ولا يكون مفاضلة بين صحيح وباطل. وأحاديث أخرى بالرجل الذي صلى في رحله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد، إذا فعل مرة أخرى أنهم يعيدون، أن تكون الصلاة ناقصة في هذه الحالة. فاتخذ العلماء قاعدة بأن الإنسان إذا كان في صلاته خلل، كان صلى منفردا وأراد أن ووجد جماعة، أن له أن يصلي هذه الصلاة مرة أخرى. ولعلنا إن شاء الله إذا أخذنا من هذا نتوسع في هذا أكثر بقليل. نعم. قال صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وقد قلنا أنها المنصوص أنها فرض كفاية. والفرق بين السنة والكفاية أن الكفاية أنهم إذا لم تكن فيها الشعار أن للإمام أن يقاتل هؤلاء الذين لا يقيمون الصلاة. وأما إذا قلنا أنها سنة فإنه يجوز ولو لم يظهر فيه الشعار، لكن الصواب الله أعلم أنها فرض كفاية. وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام. هذا واضح. معنى الكلام أن الصلاة، أن الجماعة ليست شرط في صحة الصلاة، فصحت من الإمام أن يدخل الجماعة ولم ينوي. أما بالنسبة للمأموم فلا يصح له أن يدخل في جماعة ولم ينوي الجماعة، لا يصح له أن يقتدع خلفها، يقتدي أو يحتم خلف هذا الرجل الذي يصلي خلفه ولم يكن هناك رابط بينه وبين هذا الشخص. لا بد من رابط وهي النية، ولا يجوز للشخص أن يتبع شخصا دون نية، لا بد. قالوا أن قال وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الائتمام. لا بد للمأموم أن ينوي الائتمام، ولا يجوز له أن يركع أو يسجد خلف شخص هو ليس تابع له. بأي حق تركع خلفه؟ بأي حق تركع تسجد تقول آمين بدون رابط؟ لا بد من هذا الرابط. فالنية واجبة على المأموم. أما بالنسبة للإمام، إذا دخل ولم يرد هو أن يصلي جماعة مثلا، فصلى منفردا، لا يصح له الصلاة منفرد، ولا تكتب له جماعة، ولا تكتب له أجل الجماعة، ولا تكتب له جماعة أيضا، لأنه منفرد. أما بالنسبة للمأموم فإنه لا بد، أما بالنسبة للمأموم فلا بد له أن ينوي حتى تصح منه الصلاة. فإذا تابع هذا الإمام، ولم ينوي، فإن صلاته تبطل بركوعه وسجوده. ويجوز أن يأتم الحر بالعبد. القضية بالنسبة لمن الأحق بالإمامة، الأحق بالإمامة عند الشافعية والمالكية الأفقه وليس الأقرأ، الأحفظ. الحديث يا أمكم أقرأهم، طيب الأقرأ، لكن الفقهاء قالوا الأقرأ يعني الأفقه، لأنهم كانوا ما يحفظون العشر الآيات ولا يتجاوزونها حتى يفقهون ما معناها. الآن قد يأتي شخص ويحفظ المصحف بخلال أسبوع أو شهر أو شهرين أو سنة، لكنه لا يفقه من أمر الجماعة شيء، ولا يفقه من أمر الصلاة شيء، فهل يصح هذا أن يكون إماما؟ فإذا حدث خلل في الصلاة، إذا حدث نساه أو نسيان أو شيء، وأراد أن ينبه عليه المقتدون، فإنه في هذه الحالة قد يترك الصلاة ويذهب، لأنه لا يفقه من أمر الجماعة شيء، فلا بد أن يكون فقيها في باب الجماعة. أما إذا استووا في فقه الجماعة، كان يكون هو لا يطلب منه أن يكون فقيه بمعنى أنه مجتهد، لا، فقيه في باب الجماعة، يفقه أمر الجماعة، الأفقه في باب الجماعة. هذا إذا استووا فالأفقه. أما إذا كان حافظا لكتاب الله وفقيه في أمر الجماعة، فإنه يقدم على مفتي الديان. هذا الله أكرمه بحفظ القرآن وحفظ كلام الله سبحانه وتعالى بين جنبي، الله الذي قدمه في هذا، والله هو حمل القرآن وحمل هذا بين جنبي، يجب أن يكرم، لكن لا بد أن يكون فقيها في باب صلاة الجماعة. أما إذا كان هذا يحفظ المصحف والآخر يحفظ الفاتحة والسورة بجانبها فقط، وكان أيضا فقيها في باب الجماعة، فإنه يقدم الفقيه في باب الجماعة، فيقدم الأفقه، ثم بعد ذلك إن كانوا سواء فيقدم كما هو في ترتيب الحديث، الأقدم بالهجرة ثم الأكبر سنا إلى آخره. ويجوز أن يعتبر الحر بالعبد. عند الفقهاء يقولوا هذه القاعدة، ومع هذا يقولون أن الصبي يجوز أن يكون إماما للبالغين، وأن الفاسق يجوز أن يكون أيضا إماما للمتقين، وأن العبد يجوز أن يكون أيضا إماما للسادة الأحرار وغيره. هذا من حيث الجواز، أما من حيث الأفضلية ومن حيث الأولى فهذا شيء آخر. لكن هنا يقولون يجوز، يعني يصح، يجوز أن يتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، ولا تصح قدوة رجل بامرأة. وهذه مشكلة، أنا كنت أبين هذا في دروسي في الجامعة، وأنا كنت أدرس هذه في الجامعة قبل أكثر من 15 سنة، قلت هذا وأقول أكثر من 15 سنة تقريبا، نعم، أقول أن الخلاف موجود في المذهب، الخلاف موجود في المذهب، وإن كان الفقهاء والإمام النووي يقول أطبق الأصحاب على أنه لا يجوز، لكنه في نفس الوقت يقول وقرأ في ذلك المزني وأبو ثور وابن الجرير، هؤلاء جبال، هؤلاء ثلاثة هم حملة المذهب، هؤلاء ثلاثة هم حملة المذهب، يقولون بجواز إمامة المرأة مطلقا، ثم يعرجون على الحنابلة ويقول أما الحنابلة فيقولون يجوز، ثم اختلفوا فقالوا في النافلة دون الفريضة، واختلفوا بعد ذلك في هل تكف في الأمام أو في الخلف لحيث أخرون حيث أخرون الله. لكن رد عليهم من جوز هذا المزري وأبو ثور وابن جرير على أن الدليل الذي ورد بجواز ذلك إنما كان في الفرض، حديث أم ورقة هذا أن جعلها مؤذن، يؤذن لها، وهذه في الفريضة وليس في النافلة، وكانت تأم بأهل بيتها وكان معها عبد وأمة إلى آخره. فقلنا بهذا أنه الخلاف كائن موجود، لكنه بعد ذلك بعد أن جاء وما حدث في بعض الدول من أتانا بامرأة هي التي تكون خطيب وهي خاطبت في الجمعة وصلت إمام وإلى آخره، سمعت بذلك إحدى الصحف في بلادنا فجاءوا هذه الصحيفة جاءت وأرادت أن تعمل معي مقابلة، فسألوني ما حكم صلاة المرأة إذا صلت إمام، قلت لهم لا يجوز. سألتني هذه الصحيفة، سألوني ما حكم المرأة إذا صلت إمام، هل يجوز أو لا يجوز؟ فقلت لها لا يجوز. فقالوا أنت تفتي بهذا، قالوا لأنك تفتي بهذا أفتيت بعد ذلك هذه الصحيفة لما جاءوا وسألوني وقالوا هل يجوز إمامة المرأة، فقلت لهم لا، لا يجوز. فقالوا كيف أنت سمعنا عنك أنك تفتي بهذا وأنك ألقيت الدروس؟ قلنا لك شيء آخر، الفتوى شيء، التحرير محل الخلاف شيء، والفتوى شيء آخر، الفتوى تخرج بأمر سياسي ده مسألة أخرى. فأما وقد جاءوا لنا من أمريكا وغيرها وبعض الدول أنه يجوز للمرأة أن تكون إمامة صلاة الجمعة، فلا يجوز قولا واحدا. أما عند التحقيق العلمي والدراسة فهذا شيء آخر، المزني وأبو ثور وابن جرير الطبري من كبار فقهاء الشافعية أجازوا للمرأة أن تكون إمام مطلقا، قال ولا قارئ بأمي، لا يجوز للأمي أن يكون إمام. من هو الأمي؟ من هو الأمي؟ الأمي عند الفقهاء من لا يحسن قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة ركن أركان الصلاة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا بد أن يقرأها ويخرج حتى الشدات، قالوا 14 شدة 156 حرفا لا بد من إخراجها من محلهم، ولا بد من كذا شروط من شروط الفاتحة، أن يسمع نفسه وأن يتلفظ بها وأن كذا. قالوا هذا الأم لا يستطيع أن يقرأ فلا تصح صلاته، إذا من لم تصح صلاته لا يصح أن يكون إمام، فلا بد أن يكون هناك إماما يقرأ الفاتحة. كان هذا الأمي له وقت خاص بأنه لا يستطيع قراءة الفاتحة، ويفرقون بعد ذلك بين هل يستطيع أن يتعلم أو لا يستطيع أن يتعلم، له حكم خاص. لكن هنا حيث أنه إمام لا يصح أن يكون إمام، ومن صلى خلف أمي فإنه يعيد مطلقا عند فقهاء الشافعية. وبالنسبة للكافر لا يصح أن يكون أيضا إمام، فإذا صلى كافر بالمسلمين فهؤلاء لا تصلاتهم. لكن التفريق بين الرافعي والنووي يقول الإمام الرافعي إذا كان هذا الإمام الكافر مخفي كفره صح الصلاة خلفه، إذا كان هذا الإمام الكافر مخفي كفره، ليس هناك علامات على أنه كافر أو مسلم، ففي هذه الحالة يصح منه الصلاة، يصح أن يكون إمام، يعني يصح الصلاة المؤتمر خلفه. أما إذا كان معلن فلا يصح الصلاة خلفه مطلقا، لكن الإمام النووي يعقب على هذا، على الإمام الرافعي في المنهاج، ويقول لا يصح القدوة بكافر مطلقا، سواء كان معلن للكفر أو مخفي للكفر، خلافا للمزني. المزني يقول أنه صلاته مطلقا صحيحة، سواء كان معلن للكفر أو كان مخفي للكفر، لأن عندهم احتياطات هناك أمنية، بحيث أنه قد يجبر الآن تصح صلاته، ثم بعد ذلك يقولون المزني وأصحابه يقول أنه لا ارتباط بين الإمام والمأموم، ولذلك قاسوه على الجنوب أو المحدث، فقالوا تصح صلاة المؤتم إذا كان صلاته صحيح، يعني إذا كان على وضوء مثلا وصلاته قابلة الشروط، ولو صلى خلف المحدث الذي لا تصح صلاته، وكذا لو صلى خلف الجنوب التي لا تصح صلاته. لكن الفقهاء يفرقون بين هذا وبين الكافر، والراجح المعتمد المذهب أنه لا يصح أن يأتم بكافر إذا كان معلن. أما إذا كان مخفي فقد يكون هناك إمام يخفي كفره، أنا لا أعلم وأنا لا أدري، ولذلك عندهم أن سلامة السريرة قاد أن هي لما يقول مثلا في باب الشهادة، في باب الشهادة أنه لا بد أن يكون الشاهد هذا ليس فاسق، وأن يكون سليم السريرة، يعني عقيدة سليمة 100%، سليم السريرة يعني عقيدته سليمة 100%، بحيث أنه لو كان مبتدعا أو كان منحرفا فإن شهادته لا تصح، فمن باب أولى عندهم أن لا يصح منه الإمامة. لكن هذا قد يتعذر، أنا يعني مسافر مررت بطريق وهناك إمام في المسجد لله، هل أنا أذهب إلى الإمام هذا وأقول له ما عقيدتك، أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا أما وأن الدولة قد وضعته إمام لهذا المسجد وصلى بالناس، فالظاهر من صلاتي أن صلاتي صحيحة، ولا ارتباط في هذا ولا ارتباط بين صلاة الإمام والمأموم. أما إذا كان كافر فهذا مسألة أخرى. وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزاؤه ما لم يتقدم عليه. هذه الآن مسألة تنبهوا لها، هو أنه إذا كان في مسجد واحد الإمام والمأموم في مسجد واحد صحت صلاة المأموم متى ما عرف أن الإمام الآن في الركوع أو في السجود أو في القيام أو في الجلوس، يعلم بانتقالات الإمام فصلاته صحيحة، وليس هناك شرط آخر إلا أنه لا يتقدم عليه على الجديد. أما المذهب القديم فإنه وإن تقدم عليه أيضا صلاته تصح. إذن على المذهب القديم ليس هناك إلا شرط واحد، هو أن يعلم بانتقالات الإمام أين هو الآن، وسواء صلى الإمام في أعلى المنارة والمأموم في أسفل البئر، أو أنهم كلهم في غرفة، أو الإمام في محرابه والمأموم خلفه في آخر على بعد 400 أو 500 أو 1000 متر في نفس المسجد، يضمهم مسجد واحد في الطابق الأعلى في القبو في الدور السادس في الدور السابع، صلاتهم صحيحة، ولا يشترط إلا أن يعلم بانتقالات الإمام، لأنه يضمهم الآن مسجد واحد. أما على المذهب الجديد فإنه يشترط أيضا مع هذا الشرط أن لا يتقدم على الإمام، لأن الإمام إنما جعل ليهتم به. نعم، والراجح الجديد طبعا وهو شرط أن لا يتقدم على الإمام، وأن يستمع وأن يعرف أين الآن الإمام، سواء كان بميكروفون أو بغيره، لا يشترط أن يرى الإمام ولا أن يتصل الصفوف ولا شيء. هذا إذا كانوا في مسجد واحد. أما إذا كانوا في فضاء في مكان آخر جميع الإمام والمأموم خارج المسجد، في هذه الحالة يشترط أن لا يفصل بين الإمام والمأموم أو المأموم والصف الذي يليه الذي أمامه على أكثر من 300 ذراع، عرفا تقريبي لا تحديدي، لأنهم قالوا أكثر من 300 ذراع قرابة 150 متر، هذا لا يعد قريبا من هذه الجماعة ولا متصلا بها ولا كأنه أيضا يسمع منه أي شيء، ففي هذه الحالة يكون منفصل. وهناك تفصيلات سنأتي إن شاء الله عليها في المنهاج، أنه إذا حال نهر أو حال الطريق، أو إذا كان بعضهم يصلي مثلا في بيت والآخر في بيت آخر، لعلنا نعرج عليها. المسألة الثالثة والطريقة الثالثة أن يكون الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد. ففي هذه الحالة قالوا يشترط أن يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام، هذا اللي يصلي خارج المسجد، أن يرى إما الإمام أو من يقتدي بالإمام. فإذا رأى من يقتدي بالإمام كان هذا كأنه إمام له، وهو يسمى يسموه بالرابطة، هذا يسمى رابط بين الإمام والمأموم، فكأنه هو الإمام لهذا الشخص الذي وراه أو لمن في الخارج، ولا يتقدم عليه ولا يكبر قبله ولا إلى آخره. وأن لا يفصل أيضا بينهم أكثر من 300 ذراع، وأن لا يحول حائل يمنع الوصول والاستطراق إلى إلى الإمام. قال ولا قارب أمي وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه، وإن صلى في المسجد والمأموم قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز، والمأموم قريبا منه يعني قريب من المسجد، يقصد إذا كان خارج المسجد. الطريقة الثالثة، الطريقة الأولى أن يكونوا جميعا في المسجد، فهذا لا يشترط أي شرط إلا أن يعلم أين الإمام هو الآن بالركوع والسجود حتى يتابعه. الصورة الثانية أن يكونوا جميعا خارج المسجد، ففي هذه الحالة لا بد أن لا يفصل بينهم فاصل أكثر من 300 ذراع، ويعلم بعد ذلك بانتقالات الإمام. الطريقة الثالثة أن يكون الإمام داخل المسجد والكل خارج المسجد، أو بعض المأمومين خارج المسجد. هذا البعض الذي خارج المسجد يشترط به أن يرى الإمام أو أن يرى من يقتدي بالإمام، ويكون هذا رابط له فلا يتقدم عليه ولا يركع قبله. نعم. قال ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. هذا مسألة القصر والجمع سيأتي معنا إن شاء الله، وهي من سيأتي به بعض الرخص. يجوز للمسافر، والمسافر هو المعروف، يعني فقهاء الجمهور الفقهاء عدوا المسافر ما كانت مسافته قرابة 89 كيلومتر، وإن كان عند الأحناف إلى 81 كيلومتر، وكان ذهب بعض أهل الحديث إلى أنه ما يسمى سفر وإن كان إلى 12 كيلو أو أقل من ذلك، لكن الفقهاء يقولون أن مسافة الطريق لا بد أن تكون معلومة، وهي حددوها بقرابة 89 كيلو تقريبا، وبالمسافة اللي هي بالبريد. كان عندهم طريق اسمها البريد، ولعله أول اخترع البريد في أيام الخليفة عبد الملك بن مروان اخترع البريد. كانت الدولة الإسلامية بعيدة جدا في الشام، وإذا أرادوا أن تصل الرسالة بسرعة مثلا إلى المدينة أو إلى أي مكان فإنه لا بد من البريد. البريد هو أن يعدو الخيل أو الحصان على أقصى سرعة إلى أن يبدأ بالتعب، إلى أن يبدأ بالتعب. هناك يكون منتظر بريد آخر يأخذ هذه الرسالة منه وينطلق كالسهم إلى بريد آخر ثالث حتى يصل الرسالة بأقرب وقت. فحددوا بهذه المسافة الفقهاء، قالوا أن حاصل ما له مشقة مرحلتين متواليتين، لأنه لا يسمى سفرا طويلا إلا بهذا. وفي وجه يجوز القصر إذا قصد في ابتداء السفر الرجوع وعاد إليه. فالمقدار، مقدار المرحلتين في المسافة، هي عبارة عن أربع بريدة وأربع برد، أربع برد. فالبريد عبارة عن أربع فراسخ، والفرسخ ما يقارب ثلاثة أميال، والميل أو الميل قرابة ألف باع. الباع هو أن تفرد يديك اليمين واليسار كلا إلى جهة، هذا يسمى باع. والباع تقريبا أربع خطوات، والخطوة ذراع ونصف، والذراع ما يقارب قدمان تقريبا، والقدم جعلوه 12 أصبع، وحدوه حتى بالشعيرة، قالوا الأصبع عبارة عن ست شعيرات. الشعيرة اللي هي قرابة من البر، حبة البر أو حبة القمح، هذه الشعير، ست شعيرات معترضات هي الأصبع. والشعيرة جعلوها ست شعرات من شعر البردون، فتكون المسافة بهذه الحالة عدوها حتى بالشعرات كم طولها، فقالوا مثلا المسافة بين البلد 16 فرسخ، وبالميل 48 ميل، وبالباع 48 ألف، وبالخطوة 192 ألف باع، أو 192 ألف خطوة، وبالأذرع 200 ألف، و88 ألف، وبالأقدام قالوا 5076 ألف قدم، وبالأصابع قالوا 6,912,012 أصبع، وبالشعيرات 41,472,000. يعني عدوها حتى بالشعرات، هي عبارة عن واحد فاضي هكذا جلس يحسب الدرع كم والمدى كم، وجالس يعني خلال نص ساعة يطلع هذا، يجمع هذا الحساب، وليس معناه أنه وضع شعرة بجانب شعرة حتى تصل المسافة. فكان يجوز للمسافر كسر الصلاة الرباعية، إذا الصلاة الرباعية هي التي تكسر وليست الثلاثية ولا الثنائية، والمسافر وليس المقيم، والسفر طويل وليس السفر القصير، لأن هناك سفر طويل وهناك سفر قصير، فما يجوز في السفر القصير القصر والجمع والفطر في رمضان والمسعى الخفين 3 أيام، أما هذا. ويجوز في القصير أيضا ترك الجمعة للمسافر قبل فرز يومها، والتنفل ماشيا وعلى الراحلة، وهناك رخص كثيرة لعلنا إن شاء الله نتطرق إليها. قال بخمسة شرائط: أن يكون سفره في غير معصية، يجوز المسافر كانت أصدقاء بعيدة بخمس شرائط، أن يكون سفره في غير معصية. نعم، إذا كان هذا الرجل عاصي في سفره فإنه لا يجوز له أن يترخص. وقسم الفقهاء العاصي إلى 3 أقسام، فقالوا عاصي بسفره، والثاني عاصي في سفره، والثالث عاصي بسفره في سفره. ما الفرق؟ العاصي بسفره هو الذي أنشأ السفر ابتداء لغرض معصية، كأن يقتل، يسرق، يزني، يقطع السبيل، يقطع الطريق، يرتكب المنكر، قصد السفر للمنكر، قصد السفر للأدلية، قصد السفر ليذهب يشهد زور، قصد السفر ليقطع رزق أحد المسلمين، قصد السفر ليعمل شيء، المهم قصد السفر معصية، فهذا قال لا يجوز له الترخص اصلا، حتى وان هلك ان نتجاوز الهلاك لا يجوز له ان يأخذ من لحم الميتة، لا يجوز. طيب قالوا كيف لا يجوز اكل الميتة؟ هذا سيصير عليه واجب، الان اكل الميتة واجب، كيف تقول ترى رخصة؟ قال نعم، لانه يستطيع ان يقول تبت الى الله، يستطيع ان يتوب، فاذا لم يتوب فالى جهنم، فليس له ان يترخص اذا كان عاصي بسفره. الثاني عاصي في سفره، العاصي في سفره كل العصاة، من هذا الذي لا يعصي؟ ما معصوم إلا الأنبياء، فهذا سافر لسفر واجب، طاعة والديه أو للحج أو للعمرة أو للجهاد أو لغيره مما يكون واجبا، ثم في ذلك عصى بأن ارتكب أي جريمة، قتل، سرق، زنى، ما عندك أي مشكلة، هذه الآن الجرائم وهذه الحدود على من نزلت؟ على الكفار أم على المسلمين؟ المسلم معرض لهذه الأخطاء، معرض لهذه الجرائم، وما الحدود إلا كفارة لهذه الجرائم وهذه المنكرات. إذا هذا العاصي في سفره يجوز له أن يترخص، ولم يقل أحد بعدم الجواز، وهذه رحمة. أما العاصي بسفره في سفره وهو من أنشأ السفر طاعة، أنشأ السفر مباح، أنشأ السفر نزهة، أنشأ السفر واجب، لكنه في أثناء السفر غير النية، فنصف الطريق أو بعض الطريق أو بعض ذي الطريق قال نذهب نفعل أي شيء هنا ثم نعود، إما نقتل، إما نسرق، إما نغير، غير الطريق أو غير النية، فمن هنا لا يجوز له الترخص. الأول لا يجوز له الترخص حتى يتوب، الثاني يجوز له الترخص، الثالث يجوز له الترخص ابتداء، أما بعد أن غير النية فلا يجوز له الترخص إلا إذا تاب وبقي له بعد ذلك من المسافة ما يجوز فيها الترخص وإلا فلا. قال ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط: أن يكون سفره بغير معصية، وأن تكون مسافة 16 فرسخا، وقد بينا 16 فرسخ التي هي ما يقابل 89 كيلو عند الجمهور و 81 كيلو تقريبا عند الأحناف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن، وهي المسافة تقريب وليس تحديد، وإن كان بعضهم يعتبرها تحديد لكن هذا خطأ، وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية. نعم، يعني لا يكون عليه صلاة من قبل أربع صلوات أو خمس صلوات أو ست صلوات أو كذا، فقال الآن فرصة استفاد نقضيها بركعتين ركعتين ركعتين فقط. لا 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 لا، يقضي الحضرية تامة تامة، وهذه سفرية، يقضي السفرية يجب أن تكون مؤدة. واختلفوا في هذا بعد ذلك إذا كان عليه صلاة سفرية قضاء، فإنهم بعضهم يقول أنها تؤدى تامة، والصواب والراجح أنه إن كانت سفرية إذا كان في السفر فإنه يؤديها سفرية ويقصرها ولا حد. أن يكون سفره في غير معصية، وأن تكون مسافته 16 فرسخا، وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، وأن ينوي القصر مع الإحرام. نعم، هو الآن ماذا سيصلي؟ هل سيتم أربع ركعات أو سيصلي ركعتين؟ لا يجوز له أن يدخل هكذا هائل، والآن فرضه واحدة. فإذا أراد أن يقصر وجب عليه أن يتم القصر، أن ينوي القصر هنا عند تكبيرة الإحرام، ولا يصح له أن يدخل بغير نية القصر. أما إذا أراد أن يتم فهذا معروف، أن ينوي ثم يدخل بالصلاة، وأن يكون مؤديا للصلاة، وأن ينوي القصر على الإحرام، وأن لا يأتم بمقيم. نعم، ليس لهذا المسافر أن يأتم بمقيم. إذا ذهب أثناء سفره ووصل مثلا إلى منطقة وهم يصلون جماعة وكانوا في الصلاة الركعة الثانية أو الثالثة مثلا أو الرابعة، فيقول فرصة أكمل. لا، ليس له أن يأتم بمقيم ولو حتى في لحظة واحدة، وليس له أن يأتم بمقيم ولو حتى في لحظة واحدة، ولو كان قبل السلام بدقيقة ليس له. متى ما كان هذا الإمام مقيم فليس له أن يأتم بصلاة بقصر الصلاة. وإما عند الأحناف الصلاة القصر عندهم عزيمة، الأحناف عندهم القصر عزيمة، أما الفقهاء يقول رخصة، وبعضهم يقول سنة. وإن كان المسافة فوق ثلاثة مراحل الفقهاء يقولوا أنها سنة في هذه الحالة، فيستحبون القصر وخروجا من خلاف من أوجب القصر. وهذا أصل من أصول المذهب عند الشافعية، أنهم يراعون الخلاف. مراعاة الخلاف عند الشافعية أصل في المذهب، أصل من أصول المذهب، وأن لا يأتم بمقيم. ويجوز المسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء، ويجوز للحاضر بالمطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. لم يذكر المريض، ولعلنا نذكر المريض إذا انتهينا، ذكرونا إذا نسيت المريض، لأنهم لا يعتبرونهم مذهب الشافعي وهو مذهبه. قال: ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء. نعم، يجوز للمسافر أن يجمع جمع تقديم ويصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، ويجوز له أن يصلي جمع تأخير ويصلي الظهر والعصر جمع تأخير أيضا في وقت العصر، ويجوز له أن يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، ويجوز له أن يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تقديم وجمع تأخير. لكن هناك شروط إن أراد أن يصلي جمع تقديم، خمسة شروط. الشرط الأول أن يبدأ بالأولى وهي الظهر والمغرب. الشرط الثاني أن تصح هذه الصلاة، أما إذا لم تصح فإنه لا يصح له أن يأتي بالثانية، وهذه لم يأتي بها بعد. الشرط الثالث أن يوالي بين أن ينوي، الشرط الثالث أن ينوي في الأولى عند تكبيرة الإحرام ندبا وقبل السلام وجوبا، أن ينوي الجمع. الشرط الرابع أن يوالي بين الصلاتين، فلا يفصل بينهما فاصل عرفا، وحد الفاصل تقريبا بما يعادل ركعتين تقريبا. وأن الشرط الخامس أن يدوم عذره، أن يدوم السفر أو يدوم العذر، كان يكون مريض مثلا أو مستحاضة أو غيره. إذا خمسة شروط: أن يبدأ بالأولى، أن ينوي في الأولى، أن تصح الأولى، أن يوالي بينهما، أن يدوم السفر أو يدوم العذر. هذه شروط صحة جمع التقديم، وهو جائز وسنة، خلاف المزني من أصحابنا حيث عده نسك وخالف ووافق الأحناف في هذه المسألة، فإن الأحناف لا يجوزون الجمع مطلقا لا في سفر ولا في غيره، إلا أنهم يجوزونه في عرفات جمع تقديم الظهر العصر وفي مزدلفة جمع تأخير، فجعلوه نسك وليس من رخص السفر ولا من سننه، وإنما هو نسك، فعندهم لابد أن يقصر، وهو كلام المزني أيضا من أصحابنا، والراجح أنه ليس نسك وأنه جمع يجوز فيه في السفر وفي غيره. نعم. ثم قالوا يجوز الجمع في الظهر والعصر في وقت أيهما شاء. نعم، والفرق فقط إذا كان نازلا في الأولى جمع تقديم، وإن كان نازلا في الآخرة جمع تأخير، وإلا فله أن يجمع في الأولى أو في الثانية. لكن إذا أراد أن يجمع في الأولى فهذه خمسة شروط لابد منها، وإذا أراد أن يصلي في وقت الثانية كان يكون جمع تأخير، فلا يشترط إلا شرطا واحدا فقط، وهو أن ينوي التأخير قبل خروج وقت الأولى. فمثلا يدخل وقت الظهر الساعة 12 ظهر، ويخرج وقت الظهر الساعة 3 ظهر مثلا، 3 عصر مثلا. ففي هذه الحالة متى ينوي التأخير؟ ينوي التأخير قبل خروج الأولى بوقت يسعها. أما إذا لم ينوي التأخير فإنه يكون عاصي وتكون قضاء ويبادر بهما. هذا الشرط الوحيد. إذا كان أراد هذا المسافر أو صاحب العذر أن ينوي جمع التأخير أو أن يؤخر صلاة الظهر إلى العصر، فلا يجوز له أن يخرج وقت الظهر دون أن ينوي التأخير. لماذا؟ ما السبب؟ يعني أقصد لماذا لا ينوي أصلا؟ الآن أذن الظهر الساعة 12 ظهر، صلي. قال أنا الآن ما أصلي. طيب يعني أي شيء، ما تصلي الآن بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد ساعة، ما في إشكال. لكن هو سيصليها في وقت العصر ومع ذلك ما نوى. الآن إيش أمره إنه هذا؟ كيف أعلم؟ لابد من النية، هي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. يكفي أن يقول أو يعزم في قلبه وليس في التلفظ، يكفي بقلبه أن ينوي ويعزم أنه سيصليها فقط في وقت الثانية، هذا يكفي، هذا المطلوب منه قبل خروج وقت الأولى. أما إذا خرج وقت الأولى ولم ينوي في هذه الحالة يكون آثم ويكون أيضا عاصي، لأنه ما أخر الصلاة الوقت بغير سبب. ثم الشرط الآن قلنا لا يشترط إلا هذا الشرط واحد فقط في جمع التأخير. لماذا؟ لأنهم قالوا إذا خرج وقت الأولى فلا يشترط الترتيب، لأن الشافعية لا يشترط الترتيب في القضاء، هي الآن قضى انتهى وقتها خلاص، لكنه إذا نوى التأخير كانت أداء، ويجوز أن يبدأ بالعصر ويجوز أن يبدأ بالظهر، والظهر أولى. لكن إذا كان خرج الوقت ولم ينوي يكون عاصيا وتكون قضاء، ويلزمه أيضا بأن يبدأ بالأولى، لأنه إذا كان متعدي في القضاء فإنه يلزمه الفور ويلزمه أيضا الترتيب. أما إذا كان بعذرا فيلزمه لا الفور ولا الترتيب كما مر معنا في القضاء. المريض، نعم، المريض لم يذكره الفقهاء لأنهم اعتبروا أن مذهب الشافعي أن هذا لا يجوز له أن يقصر، المريض لا يجوز له أن يجمع. نعم، مذهب الشافعي أنه يجمع، وهو المنصوص أيضا، بل قال ابن المقري وقد ظفرت به نصا للإمام الشافعي. لعلكم ترون صاحب الزبد أشار إليه كأنه في قول قوي وجلي، اختاره حمد ويحيى النووي، كأنه قول اختاره حمد، يعني حمد الخطابي ويحيى النووي. لا، هو قول في المذهب، يقول الإمام ابن المقري وقد ظفرت به نصا للإمام الشافعي. قال وهذا اللائق بجلالته، لأنه فقيه كيف يغفل عن هذا؟ فاللائق مذهب الشافعي أنه أيضا المريض له أن يجمع، ولذلك قياسا على المستحاضة، المستحاضة لها أن تجمع وهذا المرض، وكذلك المريض الذي يحتاج إلى أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وجمع تأخير، فإنه يجوز له أن يجمع في وقت أيهما شاء. وكذلك في المطر، وإن كان الفقهاء قالوا في المطر يجوز أن يجمع، قال ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما، هذا الجديد يجوز أن يجمع في وقت الأولى فقط، أما القديم فقالوا لا، لأنه ما يدري أن المطر يستمر العذر. طيب، اشترط الفقهاء شروط للجامع في المطر، فقالوا اشترط أن يكون هناك مطر، ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء، ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع. نعم، المطر قالوا يجوز لهذا الذي يقضي في المطر أو يجمع في المطر أن يستمر المطر في وقت الأولى قبل نهاية الأولى وقبل أن يبدأ بالثانية، اشتراط وجود المطر. وأن يكون هذا المطر مبللا، وأن يكون أيضا المطر المسافة بين المسجد وبين البيت، وأن لا يكون هناك كن، وأن تكون جماعة، وأن يكون من يدخل يصلي في المسجد. هذه شروط ستة غير الشروط الخمسة التي مرت معنا بالجمع والتقديم وكذا. لكن أنا لو كنت فقيه لقلت بأن هذا من الزيادة. العلة ليست المشقة يا قوم، العلة هي وجود المطر. فمتى ما وجد المطر صح له أن يجمع سواء في المسجد أو في بيته، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ولا يدور مع الحكمة، وهذا ما تدرسوه في الأصول إن شاء الله أو قد درستموه. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، هذا مسافر العلة السفر، متى ما وجد جاز له أن يقصر وأن يجمع. والحكمة هي المشقة. طيب إذا تخلفت المشقة، المشقة ليست منضبطة، والعلة لابد أن تكون وصف ظاهر منضبط. إذا أردتم أن العلة في القصر والجمع في السفر هي السفر، والحكم يدور مع العلة سواء وجدت المشقة أو لم توجد. فهذا راكب على حمار، والآخر راكب على حصان، والآخر راكب بالطائرة، وهذا راكب بيخت، وهذا 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 وهذا. فهذا كله لا يعني لا 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 لا, لا يشترط وجود الحكمة وهي المشقة، وإنما متى ما وجد السفر جاز الترخص. وكذلك هنا وجد المطر يجوز الترخص، ما وجد المطر ما في ترخص. طيب من أين اشترط الجماعة وأن يكون في المسجد وأن يكون كذا وأن يكون لا خلاص، متى ما وجد المطر وكان مبللا فهذا يسمى مطر، يجوز له أن يجمع في الأولى وكذا في الآخرة إن رأى أنه يستمر. لكن لابد أن يستمر العذر إلى الآخرة، وهو على المذهب القديم في وقته الأول. وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطار. وشرائط فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصرا أو قرية، وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، وأن يكون الوقت باقيا. فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا. وفرائضها ثلاثة: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، وأن تصلى ركعتين في جماعة، وهيئاتها أربع خصال: الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظهر والطين، ويستحق الإنصات في وقت الخطبة. ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. نبدأ بصلاة الجمعة. الناس بالنسبة لصلاة الجمعة على ستة أقسام. الأول: لا تجب عليه، ولا تصح منه، ولا تنعقد به، وهو الكافر الأصلي، والصبي غير المميز، والمجنون. هذا هو الأول. الثاني: من تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه، وهو المرتد. الثالث: من لا تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه، وهو المسافر، المرأة، العبد، الصبي المميز. الثالث أو الرابع: من لا تجب عليه وتنعقد به وتصح منه، وهو المريض. إذا تكلف وحضر المسجد فإنه ما كانت واجبة عليه ولا تجب أيضا عليه، فإنه إذا تكلف وحضر المسجد صحت منه وانعقد الجماعة به أيضا. كلمة انعقد ما معنى انعقد؟ تنعقد به أو لا تنعقد به، يعني أن يكون من أهل الأربعين، واحد من الأربعين. معنى ذلك أنه إذا كانوا أقل من 40 فلا تصح منهم جمعة عندما يشترط العدد 40، وهو مذهب الشافعية المعتمد، و50 عند الحنابلة. النوع الرابع أو الخامس: من تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه، وهو المقيم. المقيم إقامة فوق 4 أيام، سواء شهر أو سنة أو سنتين أو 3 سنين، ثم يعود إلى بلاده. سافر لغرض الدراسة، لغرض التجارة، لغرض الدواء، لغرض العمل، لغرض شيء، ثم يعود إلى وطنه. فهذا لا تنعقد به الجماعة. الجمعة يعني 40 يعني لا تنعقد به، وتصح منه وتجب عليه. أيضا كلمة تجب عليه فيها علامات استفهام، وكان شيخ الشيخ محمد بن عثيمين محمد بن صالح بن عثيمين أنه قال لا يجب عليه أيضا يعني يكون مسافرا، يكون حكمه حكم المسافر. نعم. الخامس من تجب عليه، أو السادس من تجب عليه وتنعقد به وتصح منه، وهو المسلم البالغ العاقل الحر الذكر الصحيح المستوطن. المستوطن هذا هو من المستوطن، المستوطن هو الذي خلق في بلد لا يخرج منها، لا يضعن منها صيفا ولا شتاء، فهذا هو المستوطن. الآخر يكون إما مقيم أو مسافر، فأنت لك مكان استيطان، دار استيطان، ودار مقام، ودار نزول، ودار سفر، داخل كما يفصل الفقهاء. لكن وإن كان الفقهاء أيضا لهم مصطلح آخر، أنهم يقول إذا مكث في بلد 4 سنين كان من أهلها أيضا يحكم له، عرفا أنه يقول اليمني ثم المدني مثلا ممن سكن أكثر من 4 سنوات في المدينة المنورة مثلا أو مكة. إذا كان وشرائط وجوب الجمعة 7 أشياء: الإسلام فلا تجب على الكافر ولا تصح منه ولا تنعقد به، كافر في الأصل. أما الكافر المرتد فإنها تجب عليه ولا تنعقد به حتى يسلم ولا تصح منه حتى يسلم. والبلوغ الصبي لا تجب عليه، وإن كانت تصح منه ولا تنعقد به. العقل المجنون لا تصح منه ولا تنعقد به ولا تجب عليه. الحرية العبد لا تجب عليه، تصح منه ولا تنعقد به. معنى لا تنعقد به يعني لو كانوا 39 مثلا وهو غلق 40، أو كان امرأة أو كان طفلة أو كان مسافر، فإنها لا تنعقد الجماعة ويصلوها ظهرا عند من يشترط العدد وهم 40 عند الشافعية، على خلاف بعد ذلك في هل هو الإمام منهم أو الخطيب منهم أو ليس، لا سيأتي معنا. والحرية فالعبد لا تنعقد به وتصح منه ولا تنعقد به ولا تجب عليه. والذكورية أيضا المرأة لا تجب عليها ولا تنعقد بها وتصح منها. والصحة المريض لا تجب عليه لكن تنعقد به وتصح منه إذا حضر ودخل المسجد، لا يجوز له القول بعد ذلك لأنه إلا إذا اشتد عليه الأذى. والاستيطان المواطن هو الذي خلق في هذه البلد أو في هذا البلد ولا يخرج، لا يضعن صيفا ولا شتاء إلا لطلب حاجة، إما سفر علاج أو مرض، يعني مرض أو علاج أو دراسة أو عمل أو نزهة أو غيرها. وشرائط فعلها 3: أن يكون البلد مصرا أو قرية. هذا إشارة إلى أن بعضهم يقول أن القرية لا يصح فيها وإنه لا بد أن يكون في مصر كما هو عند الأحناف، أن هنا يقول سواء كان مصر أو قرية، المهم لا بد أن يكون هناك خطة، لا بد أن تكون هناك خطة لهذه. ما أدري هل نواصل. قال: ويجوز المسافر أن يجمع، وشرائط وجوب الجمعة 7 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطار. وشرائط فعلية 3: أن تكون بلد مصر أو قرية. نعم، أراد هنا أن يعرج على من يقول أنه لابد أن يكون في مصر فقط أما القرية فلا تصح. قال: حتى إذا كان قرية يصح أيضا الجمعة، اشترط عندهم أن يكون يشترط أن يكون عندهم العدد 40 فقط، وأن يكونوا أيضا القرية هذه فيها سوق، فيها قاضي، محكمة، فيها يعني قرية مو بدو، البدو غير، البدو يعني حياتهم فقط الخيام هذا قول لا تجب عليهم، لأن ليس لهم خطة وليس لهم بلد وليس لهم قرية ولا مسوم غيره. أما القرية اليوم فيها السوق، فيها المواصلات، فيها المحكمة، فيها قسم الشرطة، فيها كل شيء، تعتبر إيش؟ يجب عليهم أن يقيموا لأنهم مستوطنين قرية العدد فيه كامل. نعم، وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، 40 من أهل الجمعة، منهم أهل الجمعة، لا يكون امرأة، لا يكون طفل، لا يكون مبلول، لا يكون مسافر، لا يكون كذا، يعني اشترط أن يكون 40 مستوطنين. يعني الجامعة الإسلامية مثلا عندنا هنا يقيموا الجمعة كلهم ما يصح عندكم، ما يصح على مذهب الحنابلة ولا على مذهب الشافعية ولا على مذهب المالكية ولا غيره، لأنه ما فيش ولا واحد منهم مستوطن، كلهم إما من خارج البلد أو نعم لابد أن يكونوا مستوطنين. الحنابلة عندهم 50 والشافعية عندهم 40، القول الأول 40 مع الإمام وهذا المعتمد، القول الثاني 40 من غير الإمام لازم يكون 41، والقول هذا قولان جديدان، وهناك قولان قديمان أن يكون العدد 12، والقول الثاني أن يكونوا 4، وفيهم الخلاف الموجود من قبل أيضا في هذا الإمام واحد من ال 12 والأربعة أو ليس فيهم، على القول بأنه واحد فيهم يعني 3 دون الإمام، وهما قولان قديمة. نعم. وهذا يرجع بعد ذلك إلى العرف كلهم وليس جمع، وإن كان بعضهم سدل بما روي عن ابن عباس وابن عمر أنه مضى في السنة في أن أقل الجمعة 40 تقريبا، كذا بهذا المعنى. نعم. قال وأن يكون عدد 40 من أهل الجمعة وأن يكون الوقت باقيا. نعم لا تقضى الجمعة، يعني هو لو خرج الوقت ما تصلى جمعة خارج الوقت، فلا بد أن يكون داخل الوقت، ولا يصح أن يصلى خارج الوقت أو أن تقضى جمعة، بل لو خرج الوقت وهم فيها تموا جمعة بناء على قول وهو المعتمد، وأن يكون وقت باقيا، فإن خرج الوقت أو ردمت الشروط صلي ظهرا. وفرائضها ثلاثة، خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، الخطبة الأولى الخطبة الثانية، وشروط الخطبة وأركان الخطبة كهي في غيرها المعروفة، التشهد شهادتان وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويشترط قانون التلفظ بهما ولا لفظهما، والوصية بالتقوى، ولا يشترط الوصية بالتقوى أن يكون تعين هذا اللفظ وإنما ما أدى إلى نفس المعنى، وآية في أحدهما والحديث، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانية. وينبغي أيضا أن يدعو للإمام ولي الأمر، لا بد أن يدعو له، لأنه لو صلح ولي الأمر صلحت الأمور، وهو بدل أن يدعو على ولي الأمر الأولى أن يدعو له بالصلاح، فإنه إذا فسد فسد الكل، وإذا صلح فإنه يصلح بصلاح الجميع. نعم. لكن ليست من الشروط وإنما من المندوبات. وفرائد وثلاث خطبتين يقوم فيهما ويجلس بينهما. نعم لا بد من الخطبتين، ولا تصح الجمعة إلا بخطبتين وخطبتين قبلهما. نعم. وأن يجلس بينهما بقدر سورة الإخلاص أو الدعاء الذي يرد بالاستكبار. نعم. الفقهاء يقول بقدر سورة الإخلاص يعني عرفا على أي حال. وصلى وذكر شيخنا الشيخ محمد يوسف حربا قال هذه فرائض قبل أن هذه التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطب الجميع، وما عنده غير ذلك بل يقول انها ليست من الدوره من الشروط، وان كان عند الاحناف ما يسمى خطبه، ما يسمى خطبه عندهم اذا اتى باي كلام ولو حتى ثلاث كلمات او اربع كلمات ما يسمى خطبه عندهم هي خطبه، وان كان اما الشافعيه فانهم لا بد من خطبتين، وفي كل خطبه الاركان المعروفه، وان صلى ركعتين في جماعه وان صلى ركعتين في جماعه. نعم. اللغة أيضا لا بد منها، اللغة يذكرها في المنهاج، ما ذكرها هنا لكن في المنهاج مذكورة، لكن قصدهم في اللغة، قصدهم في اللغة، أنتم الآن في بلاد غير عربية مثلا، فالقصد في اللغة يعني الأركان، يعني أن يذكر الأركان باللغة العربية، الحمد لله هذه باللغة العربية، هذه ما فيها شيء، والصلاة الله والصلاة على رسول الله، اتقوا الله، الأركان فقط، فقالوا الأركان لا بد من 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 من, من واما اذا اشترط اللغة في جميع الخطبة ما صحت خطبة اليوم، ما صحت خطبة، لانه ما في من خطيب الا ويلحن، يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويجر المبتدا ويخفض الفاعل، ما صحت خطبة، لا لا ما سمعته الا الشيخ كشك، نعم الله كان فصيحا خطيبا مقوعا مقداما في الخطابة والالقاء، لكن على اي حال جزاهم الله خير الفقهاء يقولون اللغة ان تكون في الاركان، يعني يجوز أن يقرأها بالإنجليزية، يجوز أن يقرأها بالفرنسية، بجميع اللغات يقرأ الخطبة بجميع اللغات، لكن الفقهاء حين يشترطون اللغة يقصدون الأركان، يعني يقول حمي السلام على رسول الله ثم بعد ذلك إلى آخر الخطبة بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بأي، لأن الخطبة هي أن يصل المعلومة إلى السامع ما يريد، فاذا كانت كلهم فرنسيين انا ماذا افعل؟ القي بالعربيه ان الحمد لله الخطبه اصبع، ابكي منها انا وهم يبكون لانهم ما فهموا شيء، وانا ابكي لاننا هذا كلام غير صحيح. او كالذي ذهب وجمع الصينيين في المسجد ثم خطب بهم خطبه اصماء، كانوا كان هو يبكي لانه كان الاخلاص عنده وهم يبكون لانهم ما فهموا شيء. فالخطبه هو ان البلاغه ان تصل الى هذا السامع ما تريد، هذه البلاغه فلا بد ان تكون بلغتهم. اما اذا كانوا كلهم عرب اقحاح ففي هذه الحاله لا بد من العربيه، لانه ايضا ان توصل اليهم ما يريدون. اما اللغه قلنا الذي يشتغل اللغه العربيه المقصود الاركان فقط، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، يعني خلاص خلاص، والباقي بالانجليزيه او بالفرنسيه او بما باي لغه كانت، حتى بالفنلنديه وهم اقصى العربيه الله يهديك. طيب، وتصلى ركعتين في جماعه وهيئتها اربع حصان. لابد ان تكون ركعتين طبعا لان هي تكمله للخطبه، وهيئتها اربع حصان يعني السنن. الغسل، الغسل قد مر معنا في الاغسال ان الغسل الجمعه ليس بواجب وانما هو سنه، وقد ذكروا ان قالوا انه صرفها على الوجوب، ان عائشه قالت كان الناس يكون عليهم تفل فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم واحدهم عندي فقال هل اغتسلتم لهذا اليوم. وحديث اخر في مسلم ايضا من توضا يوم الجمعه ثم جاء في الساعه الاولى لم يذكر الاغتسال. وحديث ايضا اخر الذي مر بين عثمان والمشهور بين عثمان وعمر والوضوء ايضا، وحديث اخرى من توضا فبها ونعمت ومن اغتسل بالوقت الافضل الى اخره. هذه السنة الغسل طبعا. والثاني التنظيف ومحله من الفجر، من الفجر الى طلوع الامام الى انتهاء الخطبه او الى طلوع الامام المنبر. والغسل يوم الجمعه لمن اراد ان يحضر، اما الذي لا يحضر لا يستحب له الاغتسال. واما في العيد فانه يستحب الاغتسال لكل شخص حضر او لم يحضر. وتنظيف الجسد ينبغي ان يزيل الروائح الكريهه والمكروهه من نطف الابط واستحداد وقص الشارب وقص الاظافر ايضا والى اخره. يزيل الروائح الكريهه والمكروهه، ويستحب الانصات في وقت الجمعه في وقت الخطبه. الجديد انه يستحب الانصات الجديد، والقديم انه يجب، وكذا الثلاثه يعني المالكية والحنفية والحنابلة يقول بوجوب الإنصات ويحرم الكلام، وهو أيضا قول في القديم ورجحه شيخ الشيخ محمد القطاس. لكن الجديد يقول أنه يستحب الإنصات ولا يجب. من أين أخذتم هذا؟ قالوا أخذنا هذا من الأعراب الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فقال هلك الزرع وفدعوا الله لنا، وتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. طيب أين محل الشاهد؟ قالوا محل الشاهد أن الصحابة لم ينكروا عليه، ومعلوم أنه إذا تكلم الإنسان بشيء أو فعل شيء ما يستقبح أن الصحابة ينكر. هذا الشخص الذي كان لا يعلم بأن ذلك الشخص الذي كان الذي ذهب وعاد بعد فترة أو بعد من سفره وكان لا يعلم أن الكلام قد حرم وأنه لا يجوز، أنه يجب الإنصات، أنه يجب لا يأتي بما ينشغل بأشياء خارج الصلاة، فلما تكلم وقال يرحمك الله فصمتوه بالحركات بأيديهم، ثم قال ما تكل أم ياما، أنكروا عليه الصحابة شيء. هذا الشخص الذي بال في المسجد أنكر عليه الصحابة، هذا فإنكار الصحابة يعني أتى الشخص منكر بشيء لا يجوز. فلما لم ينكر عليه احد ولم يلتفت اليه ولا فقالوا دل على جواز الكلام. والاخرون قالوا لا يجوز الكلام اذا كان مع الامام. وردوا على هؤلاء بانه الصحابه لم ينكروا عليه لانه الان معلوم عندهم انه حتى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حرام في وقت الخطبه، لانه من قال انصت فقد لغى ايضا فكان لابد ان يستمر الى اخره. فالجديد على اي حال انه يستحب الانصات ولا يجب، والقديم انه يجب فاقل الثلاثه ايضا. ولبس الثياب البيض، نعم لبس الثياب البيض هذا في الجمعه يستحب لبس الثياب البيض، اما في العيد فانهم قالوا يستحب ان يلبس اغلى الثياب. والانصات في وقت الخطبه وقد تكلمنا، ومن دخل والامام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. اذا دخل والامام يخطب واستطاع ان يصلي ركعتين قبل ان يقيم الصلاه قال هو الا فانه قال ينتظر حتى يقيم الصلاه وهو واقف، لانه هو الان قد شرع في اقامه الصلاه. اما ان استطاع ان يصلي ركعتين فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد امر الذي دخل صليت ركعتين قال قم فصلي، وهي سنه وليس واجب. وصلاه العيدين سنه مؤكده. ها نواصل. قال وصلاه العيدين سنه مؤكده، وهي ركعتان يكبر في الاولى سبعا سوى تكبيره الاحرام، وفي الثانيه خمسا سوى تكبيره القيام، ويخطب بعدها خطبتين. نعم. صلاه العيدين سنه مؤكده، وهي ركعتان يكبر في الاولى سبعا ولاء الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبعا، غير تكبيره الاحرام. تكبيره الاحرام ركن، وهذه التكبيرات سنه هيئه، إن أتى بها فحي هلا، وإن لم يأتي بها فصلاته صحيح. أما تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته إلا بها، وهي فرض. ثم يأتي بعد ذلك بينها بأي أذكار، ويستحب قالوا أن يقول بين التكبيرات سبحان الله الحمد لله أو لا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يكفي الباقيات الصالحات سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبأي ذكر. لكن لا يأتي بذلك الذي كان بجوار شيخ الشيخ عبد الرحمن الجهني، قال صلى أحدهم بجواري وكان يكبر ويقول الله أكبر والباقيات الصالحات الله أكبر والباقيات الصالحات الله أكبر والباقيات الصالحات. ثم لما انتهوا بعد ذلك سأله فقال أنا قرأت هكذا في الكتاب أنه يقرأ ويقول الله أكبر والباقيات الصالحات، فقال من كان شيخه كتابه كان خطأه هو صوابه. نعم. طيب وصلاة العيدين سنة مؤكدة، وهي ركعتان نعم وهي سنة، ولما لم يقل أحد بوجوبها، وإن كان بعضهم يقول بأنها واجبة كالحنابلة وغيرهم، لكن عند الشافعية ما يجب غير الخمس الصلوات، هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا ولاء سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، وهذه كلها ست، في الثانية عبارة عن هيئات، سنن هيئات، لو تركها مع تكبيرة الانتقال فإنه لا يسجد للسهو، ويخطب بعدها خطبتين يكبر في الأولى تسعا ولاء، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذه ليست خطبة وإنما هي مقدمة أو تمهيد للخطبة، لأن الخطبة سيبدأها بالحمد لله بالحمد كما مرت معنا في أركان الخطبة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه إلى آخره، ويخطب بعدها خطبتين يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية بالأولى تسعا وفي الثانية سبعا، وهذه كما قلنا هي تمهيد للخطبة وليس من الخطبة، ويكبر في غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، هذا يسمى التكبير المرسل أو التكبير المطلق، يكبر الصغير والكبير ويكبر الداخل والخارج وفي السوق وفي البيت وفي كل مكان، وإذا صعد وإذا نزل وإذا هبط وإذا مشى فإنه يكبر، ويسمى التكبير المطلق، وهذا في عيد الفطر من غروب الشمس آخر ليلة من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة من صلاة العيد، فإنه ينتهي الوقت، وبعضهم قاس وعده إلى صلاة الأضحى وهو قياس ضعيف، وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات، وهذا يسمى بالتكبير المقيد، وهو دبر الصلوات من يوم العيد خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، هذا هو الذي عليه العمل. أما المذهب فإنه إلى صبح ثلاثة أيام التشريق، وأيام التشريق عند الشافعية هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة بعد عيد الأضحى، فهذه يكبر فيها ويسمى التكبير المقيد. نعم. قال وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، تسمى الكسوف وتسمى الخسوف، تسمى الكسوفين تسمى الخسوفين، والكسوف قالوا للشمس والخسوف يكون للقمر، وبعضهم قال هو لغة في الكسوف والخسوف معا، للكسوف الشمس وكسوف القمر وكسوف الشمس، وإنما يسمى كسوف في ابتدائه ويسمى خسوف في نهايته، لكن المعتمد أن الكسوف يكون للشمس والخسوف يكون للقمر، سنة مؤكدة ولم يقل أحد بوجوبها، فإن فاتت لم تقضى لأنها مؤقتة لا قضاء فيها، ويصلى لخسوف الشمس وشوف كيف خبط وكسوه في القمر. عندكم هكذا كسوف الشمس وكسوف القمر، ركعتين في كل ركعه، قيامان وركوعان. القيامان لكسوف الشمس. شوف انا عندي لكسوف الشمس، احسنتم، لا باس. اذا لكسوف الشمس وكسوف القمر، اما انا افتكرت انه لكسوف الشمس اراد ان يتفنن، والا هو صح لكسوف الشمس وكسوف القمر. نعم، ركعتين في كل ركعه، قيامان وركوعان. القيام الاول هو الركن، والقيام الثاني تابع، والركوع الاول هو الركن، الركوع الثاني تابع. فيكون مدركا للركعه اذا ادرك القيام الاول، ومدركا للجماعه اذا كذلك للصلاه اذا ادرك الركعه الاولى، يعني اذا ادرك الركوع الاول من الركعه الثانيه يكون ادرك ركعه كامله والا لا. نعم، لان الثانيه يعتبر سنه تابع وليس فرض. نعم، وصلاه الكسوف سنه مؤكده، فان فاتت لم تقضى، ويصلى لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعتين قيامان يطيل القراءه فيهما. فقالوا يقرا بالاول القيام الاول البقره، وبالقيام الثاني النساء وآل عمران، والثالث النساء، والرابع المائده. والقول الثاني انه يقرا في القيام الاول القدر البقرة، وفي الثاني قدر 100 آية منها، وفي الثالث قدر 150 آية، وفي الرابع قدر 100 آية. وكذلك بالنسبة للركوع الأول والركوع الثاني فإنه يكون أيضا بهذه المسافة وبهذه الكيفية. وكسوف القمر ركعتان في كل ركعة قياما يطيل القراءة بهما، وركوعان يطيل التسبيح بهما دون السجود. لا، قد ثبت حتى السجود ايضا، ثبت ان الاطاله حتى في السجود. نعم، ويخطب بعدها خطبتين يبين لهم. طبعا الكسوف والخسوف هما ايتان من ايات الله يخوف بهما عباده تحت خط. اما عبيده فانهم يرون الان بالكسوف والخسوف عباره عن نزهه، قالوا بأن هناك سيحدث خسوف وكسوف في يراه أهل الهند، ثم يذهبون ويحجزون التذاكر ليذهبوا للهند ليرون ماذا حدث هناك، وكيف يرون الشمس وكيف يرون، يعني ما في خوف الله سبحانه وتعالى، وإنما رجع عبارة عن نزهة وعبارة عن أن 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 منتجع وإلى آخره. أما عباده فإنهم يخافون من هذا الكسوف ومن هذا الخسوف، وهي ينبغي للخطيب أن يبين لهم أنهم لعلهم يقلعون عن الذنوب، لأنهم يعني الآن يحدث ما الله به عليهم من الربا، من ظهور الفساد في البر والبحر. ولذلك حين حدث مرة قالوا في هنا في المدينة وغير زمان أيام قبل أكثر من 1000 سنة أو كذا حدثت مثل هذا، فالخطيب يبين هنا الإمام أن يتوب لله سبحانه وتعالى وكذا. يعني قال ويسر في كسوف الشمس ويجهر في كسوف القمر. لا، الأصل وقواعد المذهب من أصول وقواعد المذهب الأشبه قواعد أصول المذهب أنه أيضا يجهر في كسوف الشمس، لأنه أيضا أشبهت صلاة الجمعة، وهي من القواعد المعروفة بالمذهب أنهم يقولون ما كان يصلى جماعة مثلا أو أشبهت الجمعة أو أشبهت كذا، فهذه تشبه الجمعة وتشبه العيدين، وإن كانت نهارية فإنها أيضا يجهر بها ويجهر في خسوف القمر، وهذا لا خلاف به. وصلاة الاستسقاء مسنونة. الاستسقاء إما أن يجوز أن يكون دبر الصلوات، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا السلام عليكم مدرارا، وهذه كيفية. والكيفية الثانية أن يعرج إليها الخطيب في الخطبة الثانية. والكيفية الثالثة هذه الذين يقولون فيها أنه يأمرهم الإمام جزاه الله خيرا بالتوبة وهو أولى بها والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء، يأمرهم الإمام بالتوبة وهو معهم أيضا والصدقة، ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالصدقة، لأن الله سبحانه وتعالى لن يمنع القطر إلا بسبب الذنوب. ويخرج من والخروج من المظالم، خروج من النكوص، خروج من الربا، خروج من الظلم، الخروج من الاعتداء، الخروج من تبوا إلى الله سبحانه وتعالى، ومصالحة الأعداء، والصيام 3 أيام. هذا ليس الصيام انه يامر انه من السنه، وانما يتقربون الى الله بالصيام. ثم هل يكون الصيام واجب؟ هم يقولون ان طاعه ولي الامر واجب، طاعه ولي الامر واجب فيما لم يرد فيه كتاب ولا سنه. اما اذا كان مخالف للكتاب والسنه فهنا لا سمع ولا طاعه. اذا قال لا تصلوا لا تصوموا، يعطل التعامل التجاري، يعطل ما ادري ايش، يعطل كذا، لا، هذا نقول له الصلاة واجبة علينا وهي واجبة عليك، قال لا تجب علينا، ما في كلام. هنا لا يجب طاعة أو لا يجوز الطاعة. أما إذا أمر فيما لم يرد فيه كتاب ولا سنة فهذا هو المقصود بالآية، أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. إذا كان فيه مثلا الآن الإشارة الحمراء والإشارة الخضراء وأفعال المرور وأفعال كذا، هذا أيضا يحرم، قلنا يحرم على الشخص أن ايش؟ أن يرتكب مخالفة ما نص عليه ولي الأمر بوجوب الاتباع فيها. فهنا إذا أمر بالصيام يناقش الفقهاء في هذه المسألة، هل يجب هنا الصيام أو لا يجب؟ فبعضهم يرجح الوجوب وبعضهم يقول لا لا يجب. ثم يخرج بهم في اليوم الرابع وهو معهم في صيام في ثياب بدلة، يعني يخرج ليس بالمياثر والعطر والطيب الذي يمشي بعده كذا والحرس اللي تمشي بعده أكثر من 10,000 وإلى آخره، وإنما يخرج جميعا بثياب بدلة وباستكانة وبتواضع وبخضوع، يظهرون حالهم إلى الله سبحانه وتعالى وافتقارهم إليه واستكانة إليه والتضرع حتى يرحمهم، ويصلي بهم ركعتين الإمام كصلاة العيدين، لأنهم دائما يكون الإمام، لأنه اصلا هم يقولون ان الامام لابد ان يكون فقيها مجتهدا الى اخره. وكذلك لا يجوز ان يتقدم شخص على الامام لانه يكون هو الامام، والا يكون افتياتا على السلطان، ولا يؤمن الرجل السلطان في سلطانه. نعم. وتصلى ويصلي بهم ركعتين كصلاه العيدين، نفس صلاه العيدين تماما، يكبر لكن فقط بدل ان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا يقول هذه استغفار، ونعم لا يكبر لكن فقط الاستغفار في الخطبتين بدل التكبير هناك تسع الولاء ياتي بالاستغفار، ثم يخطب بعدها ويحول رداءه. هذا تحويل الرداء لعل الله سبحانه وتعالى يحول يغير حالهم من حال الى حال، ويكون في صدر الخطبه الثانيه حين يتوجه الامام الى القبلة، ويكون مستقبل المصلين فيتوجه بعد ذلك إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى ويحول رداءه، ويحولون جميعا. فإن كان هذا الرداء مربع عاد اليمين شمال والشمال يمين والأعلى أسفل والأسفل أعلى، وإن كان مثلث كفى فيه وضع اليمين على الشمال والشمال على اليمين، هو عبارة عن وضع شيء التماس من الله سبحانه وتعالى أو تفاؤلا من الله سبحانه وتعالى أن يغير هذا الحال من حال إلى حال أحسن منه، ويحول رداءه ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محتا ولا لا لا، هذا الدعاء لا يأتي به ابتداء، هذا لا لا هذا خطأ. ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم الغيث، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله صيبا، أن يجعله غدقا، أن يجعله عاما طبقا مجللا، يكون مغثرا غيثا هنيئا مريئا مريعا صحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين إلى آخره. ولا يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم سقيا عملا سقيا عذاب، اللهم على منابت الشجر والضراب والآكابة وإلى آخره، ولم ينزل المطر بعد. هذا إذا رأى بأنه ليس غيثا وإنما صار مطرا، والمطر يعني العذاب، هنا يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحوله إلى 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 رحمة، بدل أن يكون بدل ما هو الآن عذاب. إذا رأى أنه مهلك، إذا رأى أنه الآن سرامي، إذا رأى أنه الآن يقلب عليها سافلها بسبب العذاب زي كذا، هذا هنا يدعو، لا يقول اللهم لا تجعلها سكى عذاب ولا محكى ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. أما ابتداء هكذا لا. نعم. قال ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الضراب والآكام، لا، هذا إذا كان مهلكا، ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم حوالينا ولا علينا، هذا إذا كان مهلكا. أما إذا كان غيثا لا، لنا وعلنا وليس علينا. نعم. اللهم اسقنا غيثا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا، يعني ينبت الرعي صحا عاما يعم الجميع، غدقا طبقا دائما إلى يوم القيامة، إلى يوم الدين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع. ولذلك قالوا يستحب أن يخرج البهائم معهم، يستحب أن يخرج معهم البهائم والأطفال والنساء وحتى الذميين، حتى الذميين يخرجون معهم لكن يبقوا بعيد، حتى إذا نزل عذاب لا يعم الجميع، وإذا نزل مطر أو شيء لا يقولون أنه نتابنا أيضا. الله وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا ويغتسل في الوادي إذا سال ويسبح للرعد والبرق. قال وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب، أحدهما أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها، والثاني أن يكون في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولاحقوه، والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحربي فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها. طيب صلاة الخوف هي كباقي الصلوات، اللهم أنه إذا كان في سفر فإنها تصلى ركعتين، أما إذا كان بالحضر فإنها تصلى أربع وتصلى ثلاث، تصلى ركعتين إذا كانت صلح ركعتين، وإذا كانت مغرب ثلاث، وإذا كانت ظهر وعصر والعشاء فإنها تصلى أربع. وإنه يعبرون الفقهاء بركعتين معناه أنه إذا كان في السفر، ما كان يظن أنه يوم من الأيام أن يحتاج إلى أن يصلي مثلا في بلاده. طيب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هي كصلاة كغيرها، وسواء كان ذلك عبر عنها بصلاة الخوف وليس صلاة الحرب، إنما صلاة الخوف. هذا الخوف سواء كان بحرب أو بغيره، بجهاد أو بخوف، حتى ولو كان من أسد، خوف حتى ولو كان من 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 كافر، خوف حتى ولو كان من عدو، حتى من كان من غريب، حتى وإن كان السيل حق شيء مثلا الحق رفقة، هذا عام. لكن ما تتبع صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلوات فهي كثيرة، تصل إلى أكثر من 16 كيفية. الشافعية والشافعية أخذ منها هذه الثلاث وهي أقرب الجميع، وهي اندرج تحتها بعد ذلك باقي الصلوات. فقال هي على ثلاثة أضرب، أحد أن يكون العدو في غير جهة القبلة، يعني خلفك أو من جهة اليمين أو من جهة اليسار، وفي هذه الحالة يفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تبقى جهة العدو تحرس. يشترط في هذه الفرقة أن تكون مكافئة للعدو، بحيث إذا كان العدو مثلاً 1000 يشترط أن يكونوا 500، إذا كانوا 500 يشترط أن يكونوا 250، يعني قادر على دفعهم في حالة أننا جعلنا الرجل لرجلين وهو في حالة الضعف. طبعاً أنا مقصود فيه زمان لما كان بالسيف والرمح، أما اليوم لا يجمعهم الإمام يقول استووا واجعلهم في الصحراء بدبوس أو بمسألة بسيطة يروحوا في 60 دقيقة، لا، هذا المقصود إذا كان بالسيف والرمح. أما اليوم فإن هذا في مكانه، وذلك في خندقه، وذلك في طائرته، وذلك في مكانه. نعم، هذه الصلاة. أما إذا كان يجمعهم فهذا قد يحرم، قد نقول له لا يجوز لك أنت الآن تغرر بهم، يضع 500 شخص أو 1000 نفر في الصحراء ويقول لهم استووا فيرهب بهم في غمضة عين، هنا يحرم، لا يجوز له أن يغرر بهم. نعم، يقولون هم لا يجوز للإمام أو لهذا الشخص أن يغرر بهذه الفرقة التي تذهب لتحرس وهي غير مكافئة، يقول يحرم عليه، لابد أن تكون هذه الفرقة مكافئة، وإلا كان مغرر بهم، ما بالك إذا قلنا اليوم أنه يكون مغرر بهم إذا ذهب بهم إلى الصحراء إلى آخره. فيقول إذا كان عاد بالسيف وغيره فإنه يكون بهذه الطريقة، إن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه يقسمهم فرقتين أو قسمين، قسم يحرس والقسم الآخر يصلي، ففرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي، أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة، فإذا انتهى من الركعة هنا ينمو المفارقة، يفارق الإمام، الركعة التي خلف الإمام تنوي المفارقة فتصلي لنفسها، تكمل الركعة التي الركعة الثانية لنفسها فرادى، ثم إذا أكملوا يذهبوا بعد ذلك إلى الفرقة التي تحرس وهو قد أكملوا صلاتهم، فتأتي الفرقة التي كانت تحرس والإمام ينتظرهم في القيام ويطيل القراءة وينتظر حتى يأتوا ليحرم بهم ليحرموا بالصلاة ويدركوه، ثم يقرأ بهم الفاتحة ويؤمنوا إلى آخره. فإذا أتم بهم ركعة ينوو لا ينوو المفارقة، وإنما إذا قام الإمام للتشهد من السجود الثاني إلى التشهد هم بعد ذلك يقومون إلى القيام ويكملوا الركعة ويتبعونه في التشهد، ينتظرهم في التشهد فيسلم بهم جميعا، يسلم بهم، فيكون الفرقة الأولى أدركت مع الإمام تكبيرة الإحرام والفرقة الثانية أدركت معه السلام اللي دعم لنفسها وتمضي وتمضي إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها، والثاني أن يكون في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم. نعم الإمام الآن العدو أمامهم لا إشكال، يصفهم جميعا ويصلي بهم جميعا، فإذا ركع الإمام ركعوا جميعا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قاموا جميعا، فإذا سجد الإمام سجد معه صف، وهنا نقول مثلا الصف الأول يسجد معه والصف الذي يليه ينتظر يحرس، لأنهم قد يميلون عليكم ميلة واحدة، في هذه الحالة يمكث صف ينتبه ويحرس إذا جاء العدو، فإذا انتهى من السجدتين وقام الإمام من معه للركعة الثانية أكمل بعد ذلك الصف الثاني هذا الركعتين، ثم بعد ذلك يقوم، فإذا قاموا تقدم الصف الأول الصف الثاني للصف الأول، الصف الثاني يتأخر إلى الصف الأخير، ولذلك يستحب أثناء الصلاة أن يكون هناك فرجة بين كل شخص وشخص حتى يتسنى لهم بعد ذلك أن يتناوبوا، لأنهم في الركعة الثانية سيركعون مع الإمام، فقد يأخذ في نفسهم شيء، فلماذا جعل هذا بالصف الأول وأولئك بالصف الثاني، حتى لا يحدث أي حساسية أو أي شيء في الحالة يتبادلون عند القيام فيدخل هذا في الصف الثاني وهذا يرجع للصف وهكذا حتى يركعوا مع الإمام، فإذا ركعوا مع الإمام جميعا سجد مع الإمام من لم يسجد في الركعة الأولى سجد معه الآن، فإذا جلس للتشهد أدركوهم بعد ذلك الصف الذي لم يسجد في التشهد ويسلم بهم جميعا، والثاني يكون في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه، والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة أو غير مستقبل، هنا يستقبل جبهة عدوه، لأنه إذا التفت يمينا أو شمالا فإنه قد يذهب رأسه، ففي هذه الحالة قبلته عدوه لا يذهب عليه أبدا، وإنما هنا تسمى شدة الخوف، فيوم إيماء فقط وإنما ولا يترك السيف أبدا ولا حتى وإن دمي، وإن كان بعضهم يقول إذا دمي السيف فإنه يرميه حتى لا تبطل صلاته، أقول والله أعلم أنه لا يجوز له أن يترك السيف وإن كان به دم يتقاطر ولا شيء عليه، ويحرم الرجال لبس الحرير. نعم اللباس له مكان خاص وله كتاب خاص وله فرع خاص، لكنهم هنا يأتون به لأنه في باب تابع للجهاد، بما أنه للمجاهد يجوز له أن يلبس أي شيء حتى الذهب، وإن كان الذهب حرام لكنه الذهب للنساء والفضة كذا، والفضة يجوز للرجل يستعملها، لكن الذهب لا يجوز له أن يستعمل، لا يجوز له أن يلبس ولا المرأة أن تستعمل، يجوز للمرأة أن تلبس الذهب فقط، تلبس حلي من رأسها إلى أخمص قدميها ما في مانع، أما الرجل يحرم عليه أن يستعمل الذهب مطلقا على مذهب النووي، وإن كان الرافعي يرى أنه يجوز له أن يستعمل الضبة إن كانت صغيرة لحاجة، وإن كانت لحاجة أو إن كانت حتى لزينة إذا كانت صغيرة. ويحرم على الرجال لبس الحرير والتخطم بالذهب، ويحل للنساء، وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء، واذا كان بعض الثوب ابري سمن يعني نوع من انواع الحرير وبعضه قطنا او كتانا جاز لبسه ما لم يكن لبريسم غالبا. يقول اذا كان الذهب اذا كان الحرير النصف من الثياب واقل جاز استعماله وجاز لبسه. اما المراه فانها يجوز لبسها من الراس الى اقمص قدميها سواء كله حرير او نصفه يجوز. اما بالنسبه للرجل فلا يجوز له ان يستعمل الحرير اذا كان كامل حرير لا يجوز له. نعم الا اذا كان الحرير لا يجوز له ان يستعمله اذا كان الغالي ويجوز ان يكون اذا كان النصف او اقل من النصف. وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.